الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله: باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ترجم رحمه الله تعالى بنص الحديث: وهكذا يفعل كثيرا. ولما ألف حسن بن نور هداه الله تلك الرسالة التي خالف فيها إجماع السلف في مسألة حصر الأسماء، الحسنى ب99، رددنا عليه، فكان من شبهه أن البخاري قد بوب بهذا اللفظ أسماء الله 99 مئة إلا واحد، فكان الجواب أن البخاري أحيانا يبوب بلفظ الحديث ولا يغير فيه، وهذا كثير، وذكرت في كتابي التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99 11 بابا بوبها البخاري بلفظ الحديث. قال: حدثنا سعيد بن عفير اسم أبيه كثير، سعيد بن كثير بن عفير، وإنما نسب إلى جده، ومن باب الشيء بالشيء يذكر. كان للنبي صلى الله عليه وسلم حمار يقال له عفير، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في الصحيح. قال: حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري، إمام، عن يونس وهو ابن يزيد، عن ابن شهاب وهو أبو بكر محمد ابن مسلم ابن عبيد الله. قال: قال حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قال: سمعت معاوية، معاوية بن أبي سفيان أبو يزيد الأموي القرشي، أحد خلفاء الإسلام، لحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. وكان كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلفظ أصح كان أحد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. أمره عمر رضي الله عنه على الشام، ثم أمره عثمان رضي الله عنه، ثم عادت الخلافة إليه وبقي في الشام، وهو درع الصحابة، فما من رافضي إلا ومبدأه الطعن في معاوية رضي الله عنه. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. والحديث له طرق يثبتها بعض أهل العلم. وقد زكاه ابن عباس بقوله فقيه، إن معاوية فقيه، وكان ممن ينكر المنكر، فلما قدم المدينة ووجد النساء تعمل القصة التي يطال بها الشعر قال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم حتى ينكروا هذا؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وهذا الزور، وسماه زورا. ووقع بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وقع، وكان الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عمار: تقتله الفئة الباغية. وقد تأول معاوية رضي الله عنه هنا تأويلا لم يوافق عليه، وهو أنه قال: لسنا نحن الذين قتلناه، قتله الذي جاء به إلينا. وهذا التأويل غير مقبول. ومع ذلك كلاهما لديه حق من جهة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلهما أقرب الطائفتين إلى الحق. فعلي رضي الله عنه هو الأقرب، ومعاوية رضي الله عنه لم يكن ينازع في الخلافة كما يصورون، لم تكن منازعته في الخلافة، وإنما كان يطلب قتلة عثمان. وأول المعركة أحدثها الخوارج، بينما التفاوض بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه في تسليم قتلة عثمان، فانقسم طائفة من الخوارج إلى جيش معاوية وطائفة إلى جيش علي بليل، فأشعلوا المعركة، قام الناس على قتال، فكل هجم على الثاني. وهناك قصص كثيرة تذكر في هذه الفتنة قد تؤدي إلى إغار الصدور على أحد الخلفاء الراشدين، على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن إليه، أو على معاوية رضي الله عنه ومن إليه. والواجب أن نكف ألسنتنا كما عصم الله عز وجل، أو كما صرف الله عز وجل عنا المشاركة في هذا الأمر. وما أحسن سلامة الصدور على الصحابة، نعمة عظيمة أن يكون صدرك سليما على أولياء الله وصفوة خلق الله وهم الصحابة رضي الله عليهم. وفي هذا أن الخلفاء كانوا هم الأئمة والخطباء، فكان هم الذين يصلون بالناس، وهم الذين يخطبون، وهم الذين يفتون، لأنهم أهل علم، بخلاف ما عليه أمراء هذا الزمان، ربما تجد أنهم أبعد الناس من العلم والعمل. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم، الله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا حديث عظيم. حوى جملا عظيمة، أولها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامة إرادة الله عز وجل بالعبد خيرا أن يفقهه في دينه وأن يعلمه كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعظم هذا الشأن دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين. وفي رواية عند أحمد: وعلمه التأويل. والفقه في الدين هو الفهم لأحكامه ومعانيه والعمل بها. ومفهوم الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين، يبقى جاهلا. وكلمة خير كلمة عامة تشمل خيري الدنيا والآخرة، فمن أراد الله به خيرا فقهه في دينه. والإرادة هنا إرادة شرعية، وهي المحبوبة إلى الله عز وجل، وقد تقع وقد لا تقع. أما الإرادة الكونية لابد أن تقع. والحديث دليل على فضل العلم ومنزلته الرفيعة، فهو أساس كل خير ومفتاح كل منقبة. كن عالما وارضى بصف النعال، ولا تكن صدرا بغير الكمال. إذا تصدرت بلا حكمة صيرت ذاك الصدر صف النعال. كم من إنسان لا يرضى بالعلم لظنه أن العلم مرتبة دون، فيذهب ويبحث عن الزعامة وعن الرفعة، فإذا ما رفع وهو جاهل صار هو في الدون. بينما العالم نفعه عظيم. انظروا لما كان أئمة المسلمين العلماء، سواء كانوا في الخلافة أو كانوا في الفتية أو كانوا في غير ذلك، انتعشت الأمة وفتحت الفتوح ومصرت الأمصار وظهر الدين. فلما ضعف الدين وضعف أهل العلم، أقصد لما قل أهل العلم وضعفوا وضعف العلم في قلوب الناس، ضعف الدين. تجد أن في دين الناس رقة وفي هذا الحديث فضل الفهم. كثير من الناس يسمعون، كثير من الناس يقرؤون، لكن من يفهم مراد الله عز وجل ثم يعمل به؟ وقد تقدم معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب فلعل من يبلغه يكون أوعى له من غيره. قال: وإنما أنا قاسم. هذه مسألة أخرى، مسألة التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعلم، والله عز وجل هو الذي يوفق من أراد له الخير. أو أنه يقسم الصدقات ويوزعها كما أمره الله عز وجل، وأما المعطي فهو الله الذي يعطي عطاء عظيما. ففي حديث المغيرة بن شعبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ملك الجد. يقال ذو الجد وذو الجد، لكن الأصوب ذو الجد أي ذو العظمة، وذو الجد أي ذو الغنى. فالله عز وجل إذا أعطاك من يمنع؟ انظر إلى أيوب عليه السلام، يمرض 18 سنة على ما ذكر أهل التفسير، ثم لما أراد الله عز وجل أن يعافيه عافاه بغسل. ربما كان قد اغتسل، لكن أراد الله له العافية في ذلك الغسل. اركض بريلك هذا مغتسل بارد وشراب، اغتسل وشرب فعافاه الله. فبينما هو على ذلك الحال، وإذا قد أعطاه الله ما أعطاه من الخير، نزل عليه جراد من ذهب، فجعل يحثو في ثوبيه، فقال الله له: يا أيوب، أما كنت أغنيتك عن مثل هذا؟ قال: وعزتك لا غنى لي عن بركتك. فالله إذا أعطى أعطى، وإذا منع منع. والله لو اجتمع من بأقطارها أن يمنع عطاءه ما استطاع، ولو اجتمع من بأقطارها على أن يعطي منعه ما استطاع. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو حققنا هذا الأمر لرضينا بما نحن فيه من الحال، سواء كان ذلك شدة أو رخاء. فإن كان رخاء فالله الذي أعطى، وإن كانت شدة فالله الذي منع. وفي الرخاء يشكر، وفي الشدة يدعى ويرجى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه كان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعطاء الله لا ينقصه كثرة الإنفاق. ففي الحديث: ألم تر ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص ما في يمينه. قال: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. في رواية: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وهذا هو المراد، فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. وهذا الحديث قد جاء عن ثوبان والمغيرة وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وعبد الله بن عمرو بن العاص. وعقبة بن عامر. وعن علي بن أبي طالب خارج الصحيح. أما هذه التي ذكرتها فكلها في الصحيح، لا سيما صحيح مسلم في آخر كتاب الإمارة. وجاء بلفظ آخر عن سعد بن أبي وقاص: لا يزال أهل الغرب ظاهرون، لا يضرهم، أو لا يزال أهل الغرب ظاهرين لا يضرهم من خالفهم. من هم أهل الغرب هنا؟ لأن هذا الحديث قد أشكل على بعضهم. أهل الشام، قيل، وأصوب منهم أصحاب الدلو، وهم العرب أصحاب الجزيرة. في الغالب أنهم هم أهل الدلو. ويؤيد هذا أحاديث منها: إن الإسلام لا يأرز إلى المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني الإسلام في آخر الزمان يأرز إلى مسجدي مكة والمدينة وإلى الحجاز كما جاء في بعض الروايات. وهذه الطائفة فسرها الإمام أحمد والبخاري وغير واحد من أهل الحديث بأنهم إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. والمراد أهل الحديث هو من دخل تحتهم ممن اعتقد عقيدتهم، كما كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: منهم العالم، ومنهم المهندس، ومنهم الطبيب، ومنهم المزارع، ومنهم التاجر. فمن كان على عقيدة السلف فهو من الطائفة المنصورة، وهو من الفرقة الناجية. من مميزات هذه الطائفة: قائمة على أمر الله، سواء كان ذلك في باب الاعتقاد أو باب العمل، قائمة على أمر الله علما وعملا واعتقادا. ولما ذكر شيخنا مقبل صفات أهل السنة الطائفة المنصورة قرأ أوائل سورة المؤمنين وسورة العصر وأول سورة البقرة وغير ذلك كالمدلل على أن صفات أهل السنة والجماعة هي الصفات المذكورة في الكتاب والسنة. وفي هذا دليل على أن الأمر لله عز وجل، ليس لأحد تقديم ولا تأخير. فإذا أردت أن يرفعك الله عز وجل فكن على أمره، لا تقدم على أمره ذوقا ولا هوى. قال: لا يضرهم من خالفهم، وفي رواية: ولا من خذلهم. قال العلماء: المخالفة تكون في داخل الصف، تكون من خارج الصف. المخالفة تكون خارج الصف، يعني أناس أهل بدع يعادونهم ويمكرون بهم فلا يضرونهم، لا يزال دينهم ظاهرا. والخذيلة تكون من داخل الصف، أناس منك يتكلمون بكلامك ويتعلمون ما تتعلم ويعتقدون ما تعتقد، ولكنهم يخذلونك أو يخذلونك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله. فهذه الطائفة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ويا ما أكثر المخالفين لهم، 72 فرقة من النصارى، 71 فرقة من اليهود، 72 فرقة من المسلمين، دعك غير هؤلاء، ومع ذلك لا يضرونهم. هم يمكرون، قال لم يقل لا يؤذونكم لا يتعرضونكم، وإنما قال لا يضرونكم، الأذية حاصلة قولا وفعلا، لكن الدين ظاهر كما جاء في بعض الروايات: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة حتى يأتي أمر الله، يأتي أمر الله وهم ظاهرون. في بعض الروايات خارج الصحيح: لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فأهل السنة والجماعة هم الذين سيقاتلون المسيح الدجال. ومما يدل على ذلك ذلك الغلام الذي يلقاه مسالح الدجال فيريدون قتله، ثم يقولون: ألم يقل ربكم لا تقتلوا أحد دوني؟ فيأخذونه إلى المسيح الدجال، فإذا رآه قال: هذا الأعور الكذاب الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هم الذين هم حدثنا وأخبرنا؟ هم أهل الحديث، هم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، فهم أيضا الذين يخرجون مع المهدي في آخر الزمان، وليس مهدي الرافضة، مهدي السرداب. أما آن للسرداب ما آن له ما آن اليند الذي ثلثتموه ما آن أو كذا. وهكذا ولا هؤلاء الذين يدعون المهدوية بين ليلة وأخرى قبل الساعة، لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي، هؤلاء الكبار، وهنالك كذابون دون هؤلاء في الكبار. فدرسنا حديثا واحدا لمعاوية رضي الله عنه فيه فضل العلم، وفيه ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القسمة والعدل فيها. وقد غضب لما قال له ذلك الرجل: اعدل يا محمد. قال: لقد خبت وخسرت إلا ما عدل. وفيه فضيلة أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الذين حفظوا الدين وحفظ الله بهم الدين، فمنهم الأولياء ومنهم المجددون. والحمد لله رب العالمين.